اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الصورة الأخرى، أعني إذا فرض أن الضرر ثبت في حق شخصين ودار بين شخصين لا في حق شخص واحد، قلنا فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون سبب الضرر من أحدهما، والثانية أن يكون سبب الضرر من شخص ثالث، والحالة الثالثة أن يكون بعامل طبيعي. ثم هذه الحالة الثالثة ليس الاشتباه خلف وخاص، ذكرنا أن فيها ثلاثة شقوق. الشق الأول والثاني تعرضنا له في المحاضرة السابقة. الشق الأول هذا الشق أنه إذا بعامل طبيعي، يعني هو الطائر إذا ودخل في من؟ في القفص، وبعد ما يمكن يطلع لأن كده أكل زايد وصار فينا إلى آخر. قلنا هذه فيها ثلاثة شقوق. تارة يفترض على أنه اتفق واثنين ثم يبقى الحيوان بالقفص وماكو مشكلة، فإذا هيك لنا ما بيفرق شيء، هذا الحق لا يعدوهما، وإحنا ما نغلق الملف وما نتكلم عنه. الشق الثاني أن يفترض على أنه واحد يطالب يقول لا بد من تقليص شنو، مالي أنا ما أقبل شنو، مثل صاحب الطائر يقول لا بد من التقليص. هنا قلنا على أنه لا بد من الاستجابة، ما يمكن للآخر يمتنع ليجب أن لأن إفراز الحقوق قضية لازمة، ما له معنى ماذا يبقى هذا الاختلاط إلى الأبد والنزاع إلى الأبد، أمر غير محتمل هذا. فحينئذ يرفع الأمر إذا لم يتفق على كيفية التقليص، يرفع الأمر ماذا إلى الحاكم. الحاكم يلاحظ إذا واحد ضرر ماذا أقل هو عليه يكون حينئذ وإلا هو المرجح، وإلا مع التساوي القرحة. وقلنا إحنا هاي هذا المقب هم بيّنت أريد أرسل عليه، وإذا القرحة خرجت أن هذا ما ليكون يتلف مثلا، فنتلف ماله فيما إذا كان هو طالب ماذا التخلص من الطيشين من الطيف الشيء ضمان. أما إذا طالب التخلص كان هو ماذا الإنسان الآخر، وطرحة القرعة لمن على هذا، فحينئذ لا بد وأن نضمن يعني ذاك يضمن له، ذلك الذي طلب التخليص يضمن له. جيد، هذا حساب شنو حساباتك هذا خو بعد شنو أظن هو هذا الذي أنا أريد أتبين أكدت عليه، لأن أريد هو عمدا أكدت عليه لأنه أجي بعدين على الشرط إن شاء الله. الآن الشق الثالث كلامنا هنا، الشق الثالث ما إذا طلب كلاهما التخليص. هذا قال على أنه أنا أريد التخليص، وذا كان قال أريد التخليص. وهنا هاي محاضرتنا جديدة من هنا. وهنا إذا فرض أنهما اتفقا على كيفية التخليص، وأن التخليص يكون بقتل الحيوان مثلا، تبقى الخيرة طلعت زين على هذا وتراضى وفلا مشكلة، وهكذا إذا اتفقوا على مقدار الغرامة بيناتهم، اتفقوا على أن الغرامة صيرت بيناتهم بالنص مثلا أقول، أو ما في غرامة مثلا فلا مشكلة، لأن الحق كما قلنا لا يعدوهم، فمع الاتفاق لا مشكلة. إنما الكلام إذا لم يتفقا، هنا لا بد من رفع الأمر إلى الحاكم. والحاق وهو يلاحق الحاكم للآخر. إذا كان الضرر المترتب على تعيب أحدهما أقل فيكون هو المتعين بأصل، هو هذا ضرر أقلها. وإذا فرض على أنه كان هناك تساوي في درجة التضرر فلا بد من اللجوء إلى القرحة، فإنها لكل أمر مشكل، وهذا مطلب واضح. إنما الكلام في الضمان، يعني إذا فرض أن القرحة خرجت باسم صاحب الحيوان وأنه لا بد من تعيبه بقتل أو أقل من القتل مثل جناح مثلا، فهل حينئذ يضمن الثاني له كامل الخسارة؟ الثاني يعني من الثاني؟ صاحب القفص الذي سلم ماله كامل الخسارة، أو توزع الخسارة عليهما أم ماذا؟ فالسؤال سؤال، والبحث بحث عن من؟ عن الضمان. إذا ليس رجاء خالص، خل يصير المطلب واضح من الأول أكرر. قلت إذا اتفق على كيفية التخليص وعلى الغرامة كيفية الغرامة فما عندنا مشكلة، وإذا ما اتفق يروحون يدقون الباب على باب الحاكم، على الحاكم، الحاكم يقولهم إذا لاحظ على أنه ضرر أحدهما أقل هو المتعين، وهذا واضح له. إذا متساوي باب البيت يطرح بيناتهم ويعين، القرعة خرجت باسم أيها الطائر أنت يكون نكسر جناح الطائر مثلا. هذا كله واضح. الكلام في مسألة الضمان، إذا من الآن وغد إن شاء الله نتكلم في قضية الضمان، هل الضمان يكون على هذا الذي سلم ماله بالكامل، يعني على صاحب القفص، أو عليهما، أو احتمال ثالث إيش ما أدري شلون؟ إن في ذلك احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن تكون الخسارة بالكامل على الطرف الثاني الذي سلم ماله، وربما ينسب إلى المشهور ذلك، يعني أنهم قالوا لأن من سلم ماله يتحمل كامل الخسارة. فإن الشيخ فرت من أنشب هذا إلى المشهور ندرك النسبة شبه، فإن الشيخ في الرسائل، الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في الرسائل، حينما تعرض إلى هذه المسألة ولكن لم يعنونها بعنوان إيش؟ الطائر ويا القفص، بل عنونها بعنوان القدر والدابة. يعني لو أدخلت الدابة رأسها في القدر، أو القدر الريح ماذا صحدته وخلته من على رأسه، على أي حال عامل طبيعة كلامنا هنا. الفقهاء قالوا بأن القدر يكسر كسر القدر، والضمان يكون عليه من الضمان على صاحب الدار. والشيخ رحمه الله في هذا المجال قال انه لا بد وان ينزل حكم المشهور هذا على الحالة المتعارفة، وهي كون القدر اقل قيمة من الدابة، فان العادة غالبا كذلك. وشاهدنا نحن انه قال الشيخ الاعظم على ذلك ينزل ما ذهب اليه المشهور، فنسب هذا الى المشهور، يعني الضمان يكون قدر يكتب، والضمان بالكامل يكون على صاحب الدأب. ثم في ثنايا كلامه ذكر تحليلا، ليش يكون بالكامل عليما على صاحب الدأب؟ وذلك لأن كسر القدر هو لمصلحته، لمصلحته، مصلحة من؟ صاحب الدابة. هكذا ذكر هذاك تعليل. بل قال قدس سره في جزء 25، نعم رقم التسلسل 25 من الرسائل، رقم التسلسل هذه الطبعة الجديدة 25 صفحة 471. ويمكن أن ينزل، خلي نقاط قبل أن أشاهدنا، ويمكن أن ينزل عليه ما عن المشهور من أنه لو أثقلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين كسر القدر وضمن قيمته صاحب الدابة. ومعللا يعني المشهور بأن الكسر لمصلحته، لمصلحة من؟ صاحب الدابة، فهو يكون نظام. فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب، يعني الشيخ كبيرها مش يعني الشيخ اللي يقول هذا هم أطلقوا قالوا يكسر القدر من دون أن يفصلوا أنه ترى يكسر القدر إذا كان قيمته أقل، يقيدوا يقول له هذا محمول، هم ناظرين إلى الشعر الغالب وهي أن قيمة القدر أقل. فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب من أن ما يدخل على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة وأخذ قيمتها أكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته. انتهى. وبالجملة الشيخ نسب إلى المشهور أن من شرب ماله يكون هو الضامن بعلة أن ذلك لمصلحته. والشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة في رسالة لا ضرار صفحة 424 ذكر كلاما لعله قريب مما ذكره الشيخ او توجيه لما ذكره الشيخ، ما تقول خل ابينه، دخل ابينه ونشوف شنو توجيه، ترد مطلب ثاني نشوف شلون. انه قدس سره ذكر أن العامل إذا كان يعني العامل لدخول الضرر والسبب لدخول الضرر إذا كان عاملا طبيعيا فنسبة ذلك العامل الطبيعي إلى الطرفين حيث إنها نسبة واحدة فيصير المورد فلا بد من حساب الشخصين حساب ماذا؟ الشخص الواحد. وكما لو فرض أن العامل الطبيعي صار سببا لدخول أحد ضررين على شخص واحد لأن مرض لأجل برودة الهواء، عامل طبيعي هذا. لو أنت تسمي عامل طبيعي لو إلى فرد اسم ثاني، شو تسمي اسم ثاني شنو غير عامل طبيعي؟ الله عز وجل. فلو أصيب بمرض بالتالي حينئذ إما أن يقص يده أو يقص رجله، واحد من الثاني يقص يده يقص رجله. فكما أنه ينتخذ ياهو ينتخذ الأقل ضررا فذلك في مقامنا ينبغي أن ينتخب أقل الضرر. هذا ما ذكره الشيخ النائم، ولكن لم يشر لماذا يكون الضمان لماذا يكون الضمان على ذلك الشخص الآخر بالكامل؟ إنه لم يذكر شيئا، ونحن نقول له نسلم لك أن نسبة العامل الطبيعي إلى الشخصين نسبة واحد صحيح، ونسلم شنو نسلم مولانا أنه لا بد من ملاحظة الشخصين كشخص صحيح، هذا هم صحيح كشخص واحد، ونسلم ما قلته ثالثا من أنه في الشخص الواحد لا بد من ملاحظة ماذا أقل الضررين، هذا هم صحيح. بس الحكي هنا لماذا الضمان يستقر على الطرف الآخر بالكامل؟ هذا لم توضح نكته، فإن هذا المقدار لا يكفي لإثبات الضمان بالكامل على الطرف الآخر. قال قدس سره لأن الله سبحانه إذا نفى الحكم الضرري منة على عباده والمفروض أن نسبة الحكم المنفي بالنسبة إلى كل عبد واحدة، فكما لو توجه أحد الضررين إلى شخص واحد يختار أخفهما وأقلهما، فكذا لو توجه إلى أحد الشخصين هذا ما ذكر إنه ذهب إلى مطلب ليس بمهم وتركه المهم، إنه تحدث عن من؟ عن لزوم اختيار أقل الضررين، وهذا شيء مسلم عقلائي، وما له معنى نذهب إلى أكثر الضررين، لكن هذا مو مهم، هذا واضح. المهم هو ذاته أنه لماذا الضمان بالكامل يصير على ذلك الطرف، هذا لم يؤشر له قدش شره، فلا بد ان يكون مقصوده، ولعل مقصوده ما اشار اليه الشيخ من ان هذا التصرف حيث انه لمصلحته، لا بد هذا بعد المسجد ما اشار له الشيخ. ها هذا مو مهم، ايش الربط هذا؟ وايش الربط؟ الحيوان ما عنده عقل، ما عنده شعور، الشدام القدر راح هناك او هذا، يعني هذا بعد ما يأثر. بالتالي النسبة ماذا؟ فهي واضحة. بالتالي حينئذ نقول لما انكسرنا القدر لانه اقل الضررين، نقول صاحب الدابة بويا حتى يكون تضمن بالكامل. ليش؟ لان الكسر لمصلحتك، مو العلة هيك ذكروها، هاي لابد النقطة هذه، فاذا لا توجد نقطة اخرى سوى هذه. وفيه هذا الان اريد الناقل، هذا الاحتمال الاول انا بينت وقلت هو منسوب الى المشهور والشيخ مالي الى اخره، الان وفيه ان كسر ان ادخال العيب على احد الشيئين هو ليس لمصلحة ذلك الطرف فقط وفقط، حتى يقال ان الضمان بالكامل يكون عليه، وإنما ذلك هو لمصلحتهما معا، إذ هما معا حسب الفرض يطلبان إيش؟ التخليص. فإذا تعيب أحدهما هو لمصلحتهما، فلنبغي توزيع الخسارة عليهما، لا انها تثبت بالكامل على ذلك الطرف الذي شرم ماله تكون عليه فقط، وبهذا يفترق هذا المورد عما اشرنا اليه في الشق الثاني. يعني اذا كان الطالب للتخليص هو احد الطرفين لا كلا الطرفين، انه هناك يمكن ان نقول ان تعيب احدهما هو لمصلحتي لا، حيث انه طلب التخليص، فيكون الضمان عليه. وأما الذي عيب ماله فهو كان راضيا بقضاء الله وقدره، وقال أنا أرضى أن يبقى الأمر شنو يبقى الأمر هكذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي، هو راضي. فإذا التعيب ليس لمصلحته، لأنه متنازل ما يريد، فلا معنى لتوزيع الضرر عليهما، بل يختص الضمان بمن يختص الضمان، لذلك الطرف الذي سلم ماله والذي طلب هو التخليص، وهذا بخلافه في هذا المقام، فإن الطالب بالتخليص هو كلا الطرفين، فالتعيب إذن يكون لمصلحتهما معا وليس لمصلحة أحدهما. وعلى هذا الأساس لماذا يستقر الضمان بالكامل على ذلك الطرف الذي سلم ماله؟ هذا إشكال يتسجل اليمن، يسجل على رأي المشهور والمستند علما الى هذه العلة، وهي ان التخليص لمصلحتي، هذا كله بالنسبة الى الاحتمال الاول وهو ان يكون الضمان بالكامل على الطرف الاخر الذي سلم ماله لهذه النقطة، وهي نقطة ان التعيب لمصلحته، واتضح ان هذا قد شيء باطل، بل هو لمصلحة الاثنين فانهما معا قد طلب التخليص. لا ما حصل شيء، لا مفروض ما حصل، ما يمكن. اثنيناتنا طلبنا، اذا كان فرد واحد طلب يستقر هو الضمان عليه كنا، هذا الذي شكل شنو الشعب. اما اذا طلبهما معا اثنيناتهم طلبوا، فمن المناسب ماذا؟ تخليص ماله. ايه هو هو ايه لا مو تلف مو صار ماذا لا لا ولا هذا صار شنو هذا شديد صار الى لا كثر الجدر، بس نوديه لابو الهذا قيم تقلك هو فاطم يا حديث صفر السر، مو انه صار حديم القيمة، وإلا إذا صار حديم القيمة هذا حينئذ له لا لا المفروض على أنه إلى قيمة، لكنه سوف يتضرر. هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون الخسارة ثابتة عليهما معا بالتساوي من دون ملاحظة درجة التضرر، وأن تضرر هذا أكثر من ذاك، أو مال هذا أكثر من مال ذاك. بل نقول ما دام قد طلبا معا التخليص فالخسارة تكون عليهما، لأن التخليص لمصلحتهما معا. وما هو مدرك ذلك؟ قاعدة العادل والإنصاف المؤيدة بما رواه الشكوني في قصة درهم الوجع، ونص الرواية رجل استودع رجلا دينارين، أنا قلت درهم لا دينار الوداع، استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار واحد من عندهم ضاع من الثلاثة. قال يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما. وسائل الشيعة جزء 18 صفحة 452 الباب 12 من أبواب الصلح الحديث رقم 1. إذن بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف لا بد من توزيع الخسارة عليهما معا، ومضافا الى ذلك ما رواه الشكوني يدعم ما ذكرناه، فان الامام في رواية الشكوني وزع الضرر عليهما معا بالتساوي، فمقامنا يكون الامر فيه كذلك. وتكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.